بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح الآية الثالثة قوله فصل، الفاء للسببية عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر، أي بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا. وقوله وانحر، المراد بالنحر الذبح، أي يجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله. فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق،
ودل هذا على أن شكر النعم إنما يكون بأمور، منها أن الإنسان يصرف هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة المال، نعمة الولد. أول شيء يسخر هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فمن استعمل النعم في المعاصي كان جاحدا كافرا بها. الأمر الثاني أن الإنسان يشكر ربه بما دل عليه شرع ربه سبحانه وتعالى، يشكر ربه فيعصي الله بصفة الشكر؟ لا، وإنما يطيع الله سبحانه وتعالى فيسند النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، ويتحدث بها كما قال سبحانه ما بكم من نعمة فمن الله، ويستعمل الطرق المشروعة، يستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. من نجح له ولد فقال أشكر النعمة فأقيم مولدا مثلا، وآتي ببعض المداحين أو المطربين، فهل هذا شكر نعم؟ لا، يشكر النعم مثلا فيخرج ولده أو أولاده في نزهة فيها معاصي، هل هذا من شكر النعم؟ لا. فلا بد أن يكون شكر النعم متوافقا مع شرع الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه إن أعطيناك الكوثر فبسبب ذلك صل لربك وانحر، كما أن الله هو الذي أعطاك الكوثر ولم يعطك إياه أحد، فكذلك أيضا ينبغي أن تفرد الله عز وجل بالعبادة والشكر، ومن ذلك أن تصلي لله سبحانه وتعالى وأن تنحر الله عز وجل. ودل هذا على أن النحر عبادة، وكما أن الصلاة لا تصرف إلا لله ولا تكون إلا لله، فكذلك الذبح والدعاء وغير ذلك من العبادات لا يكون إلا لله. فمن فصل بين النحر والصلاة فقد خرج عن الشريعة، لأن كثيرا من هؤلاء إن قلت له صلي البدوي يقول معاذ الله أنا أصلي البدوي، معاذ الله، لكن تقول له اذبح البدوي يقول نعم هذا واجب علي وهذا شيء طيب، فهو يذبح للبدوي بلا غضاضة، لكن يصلي البدوي لا، لا يصلي البدوي. طيب لماذا؟ الجامع بينهما هو كون كل واحد منهما عبادة، فالصلاة عبادة والنحر عبادة. فإذا لم يجوز عندك أن تصرف الصلاة لغير الله وجب كذلك ألا يصرف النحر لغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعاء وكذلك سائر العبادات، ولهذا دليلها واحد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهو ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها، أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب،
يعني هذه متعلقة بالشرع. كل ما ثبت في الشرع مشروعيته هي ثلاثة أشياء: الأضاحي، الهدايا، العقائق، كلها دل عليها الدليل الشرعي، ولهذا يكون هذا الذبح هنا دائرا بين الاستحباب والوجوب. فالأضاحي، ذبح الأضاحي سنة عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم أوجبه وبعضهم أوجبه مع القدرة. فمن أوجبه مطلقا ومن أوجبه مع القدرة ومن من قال باستحباب. إذن هو ذبح مشروع بدلالة الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وذبح، والهدايا وهي ما تكون في بسبب النسك كالهدي في التمتع والهدي في القران، وهذا واجب، وهذا من الذبح الواجب وليس ركنا، إنما هو من الذبح الواجب. فمن تركه مع عدم القدرة صام، فمن تركه مع عدم القدرة إذا لم يقدر على الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، إذا كان حاجا متمتعا أو قارنا. هذا بالنسبة للهدايا، أو يقدم للبيت هديا ليذبحه هناك زائدا عن هدي الواجب، وهذا مستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قد نحر 100 بدنة، ولا شك أنه لا يلزمه 100 بدنة. وأما العقائق فهي الذبائح بسبب الولادة شكرا لله سبحانه وتعالى، وللولد شاتان لتمام النعمة فيه، وللجارية شاه. فهذه الذبائح مشروعة بدليل الشرع، ودل عليه الشرع. ما عدا ذلك تكون الذبائح على الإباحة، وقد تحولها أنت بنيتك إلى نية مشروعة فتكون مستحبة. نعم. ومن ذلك الذبائح أيضا المشروعة الوليمة، من الذبائح المشروعة الوليمة وليمة العرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، وهكذا. نعم. 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 يعني لو أنه لزمه دم لارتكاب محظور أو ترك واجب ولم يجد ثمنه فإنه يصوم. نعم.
قال رحم.
نعم. يجتمع الناس عليه. نعم. أغنياء فقراء الوليمة، وليمة العرس اجتمع عليه الناس. نعم. لكن ينبغي أن يدعى إليه الفقراء، ولا يحرم الإنسان الفقراء منها، وإلا كانت شرة الطعام. نعم. يعني يجمع عليه الفقراء والأغنياء، كذلك العقيقة. العقيقة الأصل فيها أنها توزع نية، يعني لو ذبح ووزع خلاص هذا يجزئه، لكن لو أنه جعلها مطبوخة ودعا الناس إليها لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها، أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب، فالواجب كما في التمتع. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكما في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي.
لكن الفرق بين المتعة أن هذا الدم يلزمك وليست على الاختيار، يعني تذبح أو تطعم مساكين أو تتصدق، لا، هذا على الوجوب. كذلك أيضا في الإحصار. أما في فدية حلق الرأس فعلى الخيار كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأنت مخير بين النسك أن تذبح وبين أن تتصدق بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، وبين أن تصوم 3 أيام. نعم. نعم. نعم، عبد الله بن مغفل في حديث الكعب بن عجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها بمنزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة. وأنه يكره للقادر تركها.
لهذا كان أبو بكر يتركها وكان عمر يتركها، ليس زهدا فيها ولكن لبيان أنها ليست واجبة. نعم.
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة على القادر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام، بل هي للأحياء. وأما الأموات فليس من المشروع أن يضحي لهم، أن يضحى لهم استقلالا، إلا إن أوصوا به فعلى ما أوصوا به، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن إن وقع الأموات تبع الأحياء فلا حرج، فأقول هذه الأضحية عن أهل بيتي الأحياء والأموات، فيقع الأموات تبعا. أما أن تجعل أضحية لأبيك الميت أو لأمك الميتة فهذا لم يعرف، لكن اجعلها الأحياء ثم ضم إليهم الأموات. نعم.
قال رحمه الله: وأما العقيقة وهي التي تذبح عن المولود.
والحقيقة أيضا هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان في هذه العبادات يجعلها للأحياء لنفسه، مثل هذه العبادات، ولا يشغل الإنسان نفسه. يعني أنا مثلا رزقت مثلا بخمس مرات في الحج، مثلا حججت خمس مرات، فأجعل نفسي الحج الأولى، ثم بعد ذلك الحج الثانية لأبي، والثالثة لأمي ولم يكن يلزمهما الحج، والرابعة لخالي، والخامسة لخالتي، ويزهد الإنسان في أن يعمل نفسه، مع أن الإنسان لو حج لنفسه هذا هو المقدم وهذا هو المطلوب. ولهذا لم تكن هذه الإنابة مشهورة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أن الميت لم يلزمه ذلك. ثم إننا ندعو لهؤلاء، أعظم العبادة التي تصل إلى الأموات هي الدعاء، فلا أحرم ناسي فأنا حي، والأصل أنني أسارع. لو كان أبي موجودا نفسته في القرب، لو كان أبي حيا لنفسته في القرب، فإذا مات أعطيت هذه العبادة التي تكون لي، وأهديت لأبي المرة هذه ولأمي المرة ثانية ولأخي ولعمي ولخالي ولكذا ولكذا، فبعض الناس يزهد في مثل هذه الأشياء، ولكن الإنسان أولى بذلك وأنا حي ولن يعمل أحد عني بعد موتي. فلهذا الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة ثم يدعو للأموات، يدعو لأبيه يدعو لأمه، فما اشتهر ذلك في السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إلا أن يكون هناك داع، كان يلزم الحج مثلا الأب أو يلزم حج الأم، وأنا أقوم بذلك عنه، أو دين من الكفارات فأسدد ذلك عنهما، أو صوم. أما مطلق القرب فإن الإنسان يحرص على أن تكون هذه القرب لنفسه، فهو أولى بها، ثم يدعو لهؤلاء الأموات. أما الإنسان يزهد يقرأ القرآن لأبي، يقرأ القرآن لأمي، يحج لأبي، يحج لأمي، يحج كذا وهكذا، فترى بعض الناس يزهد. لا، الإنسان ينبغي أن يظن بمثل هذه الأشياء، ويحرص على أن يكثر من أعماله الصالحة، لأنه لن يعمل أحد عنه، بل يسارع إلى ذلك، لأنه مع الأحياء ينافس، فكيف مع الأموات؟ قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه: مثل هذا فليعمل العاملون. فالإنسان يسابق ويسارع وينافس في مثل هذه الأشياء الأحياء. أما الأموات فلا يحرمه من الدعاء، فيدعو للأموات، وهذا أعظم الأشياء التي تصل إلى الأموات، أعظم الأشياء التي تصل إلى الأموات، أعظم من الحج، وأعظم من العمرة، وأعظم من الصدقة، وأعظم من هذه الأشياء. الحج مختلف فيه والعمرة مختلف فيه، أما الدعاء لا خلاف فيه بين العلم. وإن كان الراجح والذي ذهب إليه الجماهير في مسألة الحج والعمرة أنه يحج عنه ويعتمر عنه، لكن الدعاء بلا خلاف عند أهل العلم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا. ولهذا الدعاء للأموات إذا مرت بقبورهم إذا صليت عليهم، فالدعاء بلا خلاف، هذا أفضل عبادة، ولا تكلفك شيئا، واعمل لنفسك عمرة حج صدقة كذا، اعمل لنفسك. ولو أنك عملت بعض الصدقات للأموات لا حرج، ولو حججت عن الأموات لا حرج من جهة الإجزاء والحرج، طالما أن العبادة صح في النيابة فلا إشكال. أما ما لا يصح في نيابة كالصلاة مثلا، تصلي عن أبيك الذي مات، أو تصلي عن أمك قد كانت تفرط في بعض الصلوات فتصلي عن الأم وصلي عن الأب، لا يجوز، لأن هذا لا تصح فيه النيابة، لا تصح في النيابة، لأن لأنك وأنت حي لا تصلي عن أبيك إذا لم يستطع أو إذا نام عن صلاة العشاء أو ترك الصلاة لمرضه فلك تصلي مثلا عنه، لا، إنما التي تصح فيها النيابة كالحج والعمرة وكذلك الصدقة فمثل هذا لا بأس به فهو جائز. أما الذي يستحب وينبغي أن يحرص عليه الإنسان أنه يستغل حياته في العمل الصالح نفسه ويكثر من الأعمال الصالحة ثم مع ذلك يدعو للأموات. نعم. ولهذا كم مرة اعتمر ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه، وكم مرة اعتمرت عائشة عن أبيها أبي بكر، هذا وإن كان جائزا إلا أن هذا لم يكن مشهورا عند السلف، مما يدل على أن الإنسان يكثر من أعمال الصالحة التي ينتفع بها هو. نعم.
رجل اعتمر لنفسه لكن لم يحج حجة الإسلام، فذهب قارنا ومتمتعا فجعل العمرة لوالدته والحج لنفسه، فكيف يعني الصورة؟
يصح التمتع، يصح التمتع إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج ولو كانت العمرة عن غيره، فلو اعتمر عن أبيه وحج عن نفسه كان متمتعا طالما أنه جمع بين نسكين في أشهر الحج، في أشهر الحج حتى ولو كان النسك الأول وهو العمرة عن غيره صح هذا، صح التمتع. فالتمتع هو أن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد في صفرة واحدة في زمن الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما العقيقة وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا فاثنتان وإن كان أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة مع الإعصار في الذكور، وهي سنة عند أكثر أهل العلم.
يعني لو أنه لم يجد ثنتين فذبح واحدة أجزأه ذلك، فالسنة شاتان ويجزئ أن تذبح واحدة. نعم.
وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فدل هذا على أن الذبح عبادة، هذا هو الشاهد، فدل هذا على أن الذبح عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى كسائر العبادات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كلمات جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح النحويين القول المفرد، أما في اللغة فهي كل قول مفيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما قال الله باطل.
فهذا يسمها كلمة، معناها كلمات. نعم.
وقال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال شيخ الإسلام:
ففي اللغة كل قول مفيد يطلق عليه هذا، تطلق الكلمة على القول المفيد، فلو كانت جملة يمكن أن يطلق عليها كلمة. نعم. أما في الصلاح النحويين فهي اللفظ المفرد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة. قال: قوله لعن الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا قيل لعنه الله فالمعنى طرده وأبعده عن رحمته، وإذا قيل اللهم لعن فلانا فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها. قوله: من ذبح لغير الله عام.
لهذا لا ينبغي الإنسان أن يلعن الأحياء لأنه لا يدري لعل الله سبحانه وتعالى إن كان كافرا أن يشرح صدره للإسلام، فلا تلعن فضلا بقى عن المسلم. لكن الدعاء نعم بابه أوسع، باب الدعاء على الكافر إذا اشتد شره، دعاء على المبتدع إذا اشتد شره، الدعاء على الظالم إذا اشتد شره. وأما من كان يطمع في إسلامه فيدعى له ولو كان كافرا، فالنبي دعا للمشركين ودعا على المشركين، فهذا محمول على حال وهذا محمول على حال. كذلك المبتدع كان يرجى أنه يكون على السنة أو هو قريب من السنة فتدعو له أن يشرح الله عز وجل صدره، كذلك العصاة. أما اللعن فلا، لكن الدعاء ورد، جاء في الصحيح: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فلو لم تكن دعوة مشروعة ما استجيبت، ولما كانت بهذا القدر فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لأن الله عز وجل لا يجيب دعوة تخالف المشروع. يستجاب المسلم ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم، مما يدل هذا على أن دعاء المظلوم هذا دعاء جائز، هذا جائز لو دعا على ظالمه، كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على ظالمه، كما دعا سعيد بن زيد على من ظلمته، فهذا جائز. كذلك الدعاء على الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم، لكن هناك تعدي، مثل أن تدعو على الكفار أن يستأصل الله شأفتهم فلم يغادر منهم أحد، اللهم لا تغادر منهم أحدا، فهذا من التعدي، لأن الكفر باقي والكفار باقون. لكن تدعو عليهم أن الله عز وجل يدفع شرهم، أن الله عز وجل يهزمهم، وأن الله ينصرك عليهم، فالدعاء باب أوسع من اللعن. أما اللعن فالصحيح أنك لا تلعن أحدا ولو كان كافرا. بعض العلم يرى جواز ذلك حتى في المسلم، ويستدلون على ذلك ببعض الأدلة، لكن الراجح أنه يدعى أنه لا يلعن المعين، وإنما يكتفى بلعن النوعي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمصة والمتنمصة والوشيم والمستوشيم إلى آخره، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل ربا ومكلا وكاتبا وشاهديه، فلعن الأنواع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما لعنت امرأة دابتها فقال: لا تصحبنا ملعونة، وهي دابة. ولأن الإنسان ما يدري ما يختم لهذا الإنسان به فلا يلعن. هذا الصحيح من قولي أهل العلم أن اللعن للمعين لا ينبغي ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. نعم نعم. نعم.
نوح عليه السلام دعا على عموم الكفار بالهلاك، رب لا تذر على الارض كافرين ديارا، لماذا من التعدي يعني؟
لعل الله عز وجل اطلعه بان واوحى اليه بهذا انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فهذا كان بعد هذه، انه لن يؤمن من قومك، ان الله عز وجل اخبر انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، اذا خلاص هؤلاء لن يؤمنوا صاروا كفار. اما من يرجى ان يسلم منهم أحد فهؤلاء لا يدعى عليهم بالعموم، إنما قال قال الله عز وجل: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعله. نعم نعم نعم.
وهذا حدث الله عز وجل استجاب له وأهلكم الكفار يعني،
وهذا إيه
حدث الله عز وجل
لا بس ما هذا ليس يعني أنه مشروع. نعم.
الفرح في الظالم إذا وقع ما دعوت به عليه.
نعم.
الفرح في الظالم إذا وقع ما دعوت به عليه أو إذا وقع به مصيبة.
طبعا أفرح، إيه الإشكالية؟ أفرح أن الله استجاب دعائي في الظالم، وأن الله عز وجل فضحه، دعوت الله أن يفضح ففضح، أفرح طبعا. لكن ليس هذا الفرح عائدا إلى حق الشخص مثلا، وشيء تحقق به مراد لشخص عار عن المعنى الشرعي، لا. ولكن الله لما حقق الدعاء في هذا الرجل، إما يكون ظلمني في عرضي أو ظلمني في ديني أو ظلمني في حقي، فيكون هذه الاستجابة من الله سبحانه وتعالى فضل من الله، لأن مثل هذا الظالم لن يظلم بعد ذلك، لأن الله عز وجل قدر سجنه، قدر هلكته، قدر مرضه، قدر كذا، فامتنع ظلمه عن الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: من ذبح لغير الله عام يشمل من ذبح بعيرا أو بقرة أو دجاجة أو غيرها. قوله: لغير الله يشمل كل ما سوى الله حتى لو ذبح لنبي أو ملك أو جني أو غيرهم. وقوله لعن يحتمل أن تكون الجملة
يعني قبلين. ليس باللازم أن يكون المذبوح ذا قدر، المذبوح بقرة أو يكون المذبوح جملا، لو ذبح أدنى شيء، لو ذبح عصفورا لغير الله كان مشركا، لا فرق، لأن المناط ما هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. ذبح لغير الله بأي شيء يحصل، كما سيأتينا في حديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. ليس ينظر إلى قدر المذبوح، إنما ينظر إلى تعلق القلب بمن ذبح له وصرفت العبادة له. حتى ولو لم يذبح، إذا رأى جواز ذلك ومشروعية ذلك فهذا مشرك والعياذ بالله. إذا علم الشرع ورأى جواز ذلك فهذا مشرك، مشرك بالاعتقاد ولو لم يذبح، بل قد يكون الذابح معذورا لجهله. أما هذا الذي يعتقد إذا كان عالما فإنه لا يعذر. نعم.
وقوله لعن يحتمل أن تكون الجملة خبرية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر أي اللهم لعن من ذبح لغير الله، والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. قوله والديه يشمل الأب والأم ومن فوقهما، لأن الجد أب، كما أن أولاد الإبن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. والمسألة هنا ليست مالية بل هي من الحقوق، ولعن الأدنى أشد من لعن الأعلى لأنه أولى بالبر، ولعنه ينافي البر. قوله من لعن والديه أي سبهما وشتمهما، فاللعن من الإنسان السب والشتم، فإذا سببت إنسانا أو شتمته فهذا لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب منزلة المباشرة في الإثم، وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم.
يعني من جهة الإثم فالسبب بمنزلة المباشرة، أما من جهة الضمان لا. يعني أنا أقول لك اذهب اقتل فلانا، فأنا وأنت في الإثم نشترك، لكن الضمان على من؟ والقصاص على من؟ على من قتل ولا من قال اذهب فاقتله؟ على من قتل. إلا أن تكون كالآلة يحملك حملا ويضرب بك شخصا مثلا، أو يمسك بيدك وجعل على الزناد ويضغط على يدك فيخرج الرصاص، فالقاتل ومن فعل ذلك وليس من فعل به ذلك. إنما أن يكون لك اختيار، لك اذهب يلا فاقتل فلانا، أو أنا سأعطيك إشارة، إن مر سأعطيك إشارة فضرب مباشرة، فأعطاه الإشارة فضرب، فالقصاص على من؟ على هذا الرجل. القصاص على من قتل، القصاص على من قتل ومن باشر. أما من جهة الإثم فمعلوم أن الدال على هذا الشر كفاعله، الدال على الشر كفاعله. نعم نعم نعم. ولعن الأدنى أشد من الأعلى، يعني لعن الأب أشد من الجد، هذا معنى كده. لعن الأدنى يعني الأقرب، الأقرب لك، فيدخل في لعن الوالدين في الأب الجد، ولكن لعن الأدنى وهو الأب أشد من لعن الأعلى وهو ماذا؟ وهو الجد، لأنه أولى بالبر. نعم نعم. لا يدخل في سائر إيه؟
لعن والدي لا أشد من والدي
لعن. لا ليس المعنى كذا، إنما لعن أدنى أشد من أعلى، يعني الأقرب لك لأنه أولى ببرك. نعم.
قال قوله من أوى محدثا أي ضمه إليه وحماه، والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة وغيرهم.
دائما أهل السنة والجماعة، دائما أهل العلم إذا جاءوا إلى هذا الحديث لعن الله من أوى محدثا، معانا المحدث هذا الذي أحدث مثلا حدثا، ده أو المتبادر إلى الذهن، أحدث قتل سرق كذا، فلا تؤوي هذا. لكن دائما أهل العلم ينقلون هذا إلى الإحداث في الدين مع الإحداث في الدنيا، قتل سرق، فلا ينبغي أن تحتضنه وأن تدافع عنه وأن تؤويه وأن تبعده عن السلطات وأن تواري عن أهل المقتول فلا يتمكنون منه. دائما ينتقل أهل العلم من هذا الإحداث إلى إحداث بالبدعة في الدين، فيقولون ويدخل في ذلك الإحداث في الدين، فلا ينبغي أن تكون محدثا، ومن ذلك الدفاع عن المبتدع، ومن ذلك طروج كتب المبتدع، ومن ذلك دعوته إلى مسجدك ليدرس فيه أو ليخطب فيه، ومن ذلك الثناء عليه، وهكذا. كل هذا من إيواء المحدث لأنك تدافع عنه، فأصل الإيواء ضموه إليه وحماه، هكذا ضموا إليك فتدافع عنه وتروج كتبه. ولهذا كان من فعل ذلك من أهل البدع، وهذا لا يشكل على طالب العلم، لأن بعض الناس يظن متى أكون مبتدعا؟ إذا خالفت أنا، خالفت أنا، إذا تلبست بالبدعة وعرفت بها ومع ذلك دعوت إليها وأصرت عليها. لا، وكذلك لو خالطت أهل البدع، وكذلك لو أثنيت على البدع، وكذلك لو روشت كتب أهل البدع، وكذلك لو دافعت عنهم ضد أهل السنة والجماعة، فإن بعض الناس يقلق مضجعه ذلك. فأهل العلم يشيرون إلى مسألة الإحداث في الدين مما يدل على خطورتها، بل نقول هي من باب أولى، وحكما آوى محدثا بقتل أو كذا، أو الفرق بين من آوى محدثا إذا قتل أو سرق، وبين من آوى محدثا إذا أحدث في دين الله عز وجل، عندي كالذي يؤوي ضاربا ومن يؤوي قاتلا، فأيهما أعظم؟ من يؤوي قاتلا لأنه يلزمه القصاص، إنما الضارب ما يلزمه هذا، وكالأف والضرب، لأنه مهما يبلغ الإحداث في الدنيا فإنه إحداث خاص، واحد اعتدى على مال واحد، واحد قتل واحد، لكن واحد نشر بدعة في عموم المسلمين في دينهم فغير دين الله سبحانه وتعالى، فرق كبير جدا جدا جدا. لكن بعض الناس لا يؤوي محدثا إذا قاتل، لك أعوذ بالله، لا أنا أخشى غضب الله، إزاي يبقى أنت قاتل وأويك؟ لا، ولا جيب لك محامز، ولا أدفع في كذا ولو كان قريبا، يقول لا 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 أشارك في هذا، هذا رجل قاتل، هذا رجل سارق، ينبغي أن نمكن الناس منه. لكن إذا جاء الإحداث في الدين عادي جدا، هذا قريبي يعني، هذا كذا، وبعدين نعمل إيه؟ وأنا رجل طيب برضو، أصل ما تحك عليه والله، أصل خلي بالك برضو مش مبتدع قوي يعني، أصلا هو يعني ممكن يكون فاهم غلط أصلا، وهكذا تأتي التبريرات التي لا حصر لها، تأتي التبريرات التي حصر لا حصر لها. أما في الدنيا لا، ممكن بعض الناس يعظم هذا، كالذي يعظم دم البرغوث ويسأل عنه إن أصاب ثوبه، ولا يعظم أن يقتل المسلمين وأن يجعل السيف في المسلمين، كالخوارج، كالخوارج، الطمرة دي أزن لنا ولا ما أزن فيها؟ فقال إن يعني لما قال عبد الله بن خباب أظن لما رأى هذا قال بس خلاص، يبقى احنا يا هؤلاء يعظمون هذه الدماء لهذه الدرجة، أو يعظمون المحرمات لهذه الدرجة، لكن لما جاءوا عند قتله قتلوه بلا أدنى ورع. ولهذا كان بعضهم إذا أمسكوا الخوارج يقول أنا مشرك فأمنوني حتى أسمع كلام الله، لأن الله يقول أن أحد المشركين سيشرك فجره حتى يسمع كلام الله، ماذا سيصنع؟ أنهم يضعون السيف في الأم. فكذلك أيضا هذا يعظم أن يؤوي محدثا في واحد حد السيارة، يوم يجيب رقمه، أيوة نعم رقمه كذا، ولا يؤويه. لكن إذا جئنا للإحداث في الدين نجد تهوينا في هذا الباب، مما يدل على أن العلماء رحمة الله عليهم لا يفوتون فرصة يا إخواني في التنبيه على خطورة البدعة وخطورة أهلها، وأن خطر من أعظم الأخطار لأنه متعلق بدين الله عز وجل وتغيير دين الله سبحانه وتعالى. فلا يلعن الشارع من آوى محدثا في دنيا ولكان في درهم أو دينار، ولا يلعن من أحدث في دين الله عز وجل. نعم،
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا احذر أن تتبنى أهل البدع الذي يقول لك أنا لست من الإخوان ولكنني معهم قلبا وقالبا، إذن أنت منهم قلبا وقالبا، ما الذي ينقص؟ أن تستخرج كرنه لا فائدة فيه، خلي لك لا نريده. فمن يدافع عن البدع، وهؤلاء أصحاب ألسن قد تكون أقوى من المبتدع، ولهذا ما روج للإخوان من أول حسن البنا إلى اليوم ترويج في قوة ترويج السلفيين، والله ثم والله، واللي يعرض في هذا أنظره سنة لو أراد. ما استطاع حسن البنا أن ينشر منهجه في وسط سلفي واحد، لكن السلفيون هم الذين روجوا له، السلفيون هم الذين روجوا لحسن البنا وروجوا الإخوان، ولهذا ما ربح الإخوان في الترويج لهم في عصر مثل ما ربحوا في عصر الذين يزعمون أنهم سلفيون على يدي ولسان محمد حسان والحويني ومحمد عبد المقصود، وهؤلاء الذين هم أخطر من الإخوان على المسلمين وإن كانوا في زي السلفيين. وما نزل إخوان السلفيون في الشوارع، في الشوارع سلفيون يمدحون ويثنون ويهتفون بالإخوان، فما تمكن منهم الناس، ما نزلوا يضعون أصواتهم من الإخوان بفتاوى محمد بديع أو بفتاوى الكتاتني أو كذا، وإنما بفتاوى محمد حسن وبفتاوى الحويني الذي لما قطعت ساقه وبطرت وتعاطف الناس معه ويقول أنا لا أجد مندوحة لأحد لا ينزل يضع صوته. شوف يعني كيف يفتي بهذه القوة، مش أنت لا تضع صوتك، طب أنا لي اجتهاد مثلا، خليها يا حوين اجتهاد، أنا مش هنزل، لا، حتى الذي لا ينزل لا أجد له مندوح أن يجلس. وصاروا يمدحون، ومحمد إسماعيل يمدح، وياسر برهامي يمدح، وأحمد فريد يمدح، كل هؤلاء يمدحون مجانا، ولم يمدح الإخوان سلفيا واحدا، ما مدحوا سلفيا ولا منهجا سلفيا، ولا أثنوا على ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا، مع أنهم محتاجون، لكن أصحاب منهج، أصحاب منهج يعملون له، ولهذا هم من هذه الجهة، من هذه الجهة أشرفوا وأطهروا من هؤلاء. ليه؟ لأنهم أصحاب منهج واضح، أصحاب منهج واضح وإن كان ضالا مضلا، إنما المراوغون هؤلاء تلبيسهم على الجهال أعظم، إنما تلبيس الإخوان عليهم تعال الحسن البن، الإخوان ولو ما جئت إليه بس يقولك تعال الحسن البن، تعال السيد خضر، ولا يقولك حسن البنا يصوب ويخطئ. أنت قابلت إخواني مرة قالك دعك من حسن البنا ولا ودعك من سيد قطب، ليست هذه قضيتنا، قضيتنا يا أخي الحق، يا أخي قضيتنا يا أخي الدليل. قابلت إخوانيا بهذا، قابلت إخوانيا في حياتك قال دعك من حسن البنا وسيد قطب وتعالى إلى الدليل؟ مستحيل. إنما هو حسن البنا، عجبك عجبك، مش عجبك خلاص، هو حسن البنا، هو سيد قطب، هو الإخوان، هم المرشدون، هو الأصول العشرون، أصول الاعتقاد، هو هذا، ده اللي عندنا، لا نتنازل عنه، لا نتنازل عنه شئت أم أبيت. ولهذا لما سيطروا على الميدان قالوا حسن البن، وأنشدوا البن حسن وحسن البن، ما وروا أول اجتماع العالي، ذكرت لكم هذا، أول اجتماع في بيلا بعد الثورة، وجمعوا الناس بيلا على إفطار صائم في الاستاد، أول شيء يقابلك بعد بوابة الاستاد صورة حسن البنا 3 متر، أول شيء، عنوان، عنوان، أنت ابن تيمية تقوله، أنت ابن عبد الوهاب، بعت منهج ابن عبد الوهاب وابن تيمية بأبخس الأسمان، لا أقول بدراهم معدودة بل مجانا، مجانا مع الشكر لمن بعت له المنهج كمان إن قبل هذا. فهؤلاء أخطر من إخوان أنفسهم، الإخوان ما تنزلون عن منهجهم الفاسد هذا، جلست معه لك الإخوان، الإخوان الإخوان، لكن تقول لست إخوانيا وإن كنت معه قلبا وقلبا، لست إخوانيا وهم رجال مرحلة، لست إخوانيا وهم الجماعة التي جاهدت علما وعملا، لست إخوانيا وهم الجماعة الذين اضطهدوا منذ كذا، لست إخوانيا وهم الجماعة المظلوبون، منهم الركع والسجد ومنهم ومنهم، إذن أمال أنت إيه؟ طيب أنت إيه؟ طيب في عرف السلف أنت إيه؟ في منهج السلف أنت إيه؟ في منهج السلف أنت إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتي لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. فدائما أهل البدع إذا أتوا إلى هذا الحديث، حديث علي عند مسلم لعن الله من أوى محدثا، ينقلون لك الكلام مباشرة على إيه؟ على الإحداث في الدين، وحق لهم ألا يضيعوا فرصة في تمكين السنة من الناس، فلا تخال، فمن خالط مبتدعا كان منه، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، لابد أن تكون منهم حتما، تذهب إليه في أفراحه، في مآتمه، في مناسباته، في كذا في كذا، أنت منه، أنت منه، والله والله لو أخذ ملك ما ذهبت تعزيه، والله يا أخي لكن عند الدين برضو كان في قديم وحديث وما كان جاي لابويا في ميتامه فانا عايز اروح له في ميتامه برضو يعني حاول كده. وممكن تحطه في مظلة ورقة عمل تأليف قلب. تأليف قلب ده لما يكون يطمع فيه، وثانيا يبقى ذهابك مع الدعوة، انما ذهابك المجرد ده مش تأليف قلب. تأليف قلبك انت ولا تأليف قلب هو؟ تأليف قلب مين فيكم؟ انت بتألف قلب مين؟ انت ولا هو؟ هو واضح، فتأليف قلبك انت، نعم، وافساد قلبك. فانتبهوا يا اخواني، بارك الله فيكم. انا ما اجلس عند شيخ مبتدع واقول انا على السنة ولكن كذا، انت مثله، انت مثله. هذا الشيخ الذي انتهك عرضك، يلا روح اطلب عليه العلم. الشيخ هذا اخذ مالك، يلا روح اطلب على يدي العلم. الشيخ هذا لقاك في الطريق فضربك، اطلب العلم. والله لو هو شيخ الاسلام ونقول لك تعال اطلب العلم، تقول لا ابدا، سيبني يا شيخ انا صدري ضيق. لا 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 يا رجل، ده عالم سنة بس يعني يا سيدي خد الجدار منك، خد جدار بيتك، مش مشكلة يا سيدي. لله لا لا يا شيخ انا مش قادر والله، شوف ابص في وش والله مش قادر، مش قادر. يعني يبقى شيخ وياخد جداري؟ يبقى شيخ وياخد جداري؟ لا، شيخ وخد بيت السنة وطعن فيه، مش مشكلة. باقي بيت آخر عنده بيتين، ضحى ببيت وباقي بيت، مش مشكلة لعله. إنما إذا جينا درهم دينار ما في لعله أبدا، لعل وليت ولكن ولا، ما في شيء من هذه الأدوات، ما في شيء من هذه الأدوات، نعم. ولذا دايما إحنا ما نضرب مثلا لكم، لا نقول بقى بالزنا شيخ زنا ولا شيخ كذا، لا شيخ بس هيعاكس، بس هيتصل عليك في البيت ترد زوجتك لأنك غير موجود فهيعكسها، بس كلمة كده مش مظبوطة، كلمة كده مش مظبوطة بس، وتحكي لك زوجتك بعد صلاة الظهر. أنا لا أشك إن كنت صاحب غير زي ما أنا بظن فيك، إنما ديوت دي حاجة تانية. إنك تيجي في صلاة العصر تقول تعالوا يا شباب تعالوا، الشيخ اللي إحنا بنرتمي تحت أحضانه تعالوا تعالوا تعالوا، الشيخ عاكس زوجتي، الشيخ عاكس ابنتي، شيخ ويعاكس. وسوف يقول كل مستمع يا أخي يا أخي أكيد هذا، والله الكلمة مسجلة تعالوا اسمعوها، والشيخ فعلا بيعاكس. لا لن نحضر له أبدا، مع أن هذا من صغائر الذنوب، لكن الشيخ يبيع المنهج شيخنا وتدرسنا، ده احنا ما تعلمناش، ما التحينا على يده وصلينا على يده وكذا على يده. لا ينبغي أن نهدر تاريخا يا أخي بأكمله، من أجل أنه مثلا قال الخروج جائز، ومن أجل أنه يا أخي وضع يديه في يديه، ومن أجل يا أخي أنه قال دعونا من شرك القبور تعالوا شرك القصور، ومن أجل يا أخي ده عادي، يعني عادي أصول السنة، عادي أصول السنة عادي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثتها الجهمية والمعتزلة وغيرهم، والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة.
ولا تجد ابن باز يا شيخ، نعم، خدوا جزء من مزرعتك، جيرانك خدوا جزء من مزرعتك، جزء من المزرعة. قال عساهم راضيين، بس راضيين، عساهم راضيين عادي، مش جزء من مزرعة. لكن تعالوا لا أقول للشيخ بقى خدوا جزء من المنهج السلف، تعال ابدا ابدا. يرد على عبد الرحمن عبد الخالق لما تطاول على العلماء وعرض عليه التوبة، تب الشيخ يترجمون له للاسف من لم يفهم الشيخ، يقول لك اشوف الشيخ منهجه غير يا اخي منهج الشيخ ربيع وكذا، منهج الشيخ ابدا. هاتوا مخالف الشيخ كان شديدا جدا في الحق، كان شديدا ولا يترك تعليق يا اخوان، لا في منهج ولا في فقه ولا في أدب ولا في أي شيء ولا في خلاف. أول يذكر بعض أهل العلم، وهذه اطلعت عليها بالأمس، أن الشيخ ابن باز رحمه الله، طبعا هو موثق هذا الموضع، كان الشيخ ابن باز كان في مجلس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، كانوا اجتمع في مجلس، والشيخ الألباني كان في محاضرة في الحديث والسنة وكذا. فبعدما فرغ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قام الشيخ ابن باز معلقا على بعض الأمور الحديثية، بعض الأمور الحديثية التي صدرت من الشيخ. وبعدما فرغ الشيخ ابن باز رحمه الله من هذا التعليق، أثنى عليه الشيخ الألباني وشكر له هذا ووصفه بغزارة العلم في هذا الباب. كما قلت لكم من فترة إن هذا بعد لا يعلم الكثير أن الشيخ من محدثي الأمة في هذا العصر، وأن الشيخ له نظر دقيق. يذكرون أنه دخل يوما عند الشيخ الشنقيطي وكان حديث أعياه الشيخ الشنقيطي على تبحره أن يجد مصدره، فلما دخل الشيخ ابن باز وسأله أعطاه المصدر مباشرة، وهذا أمر احنا رأيناه بعيوننا كثيرا يعني كثيرا. فالشيخ من المحدثين، وله منهج في النقد أيضا، منهج قائم على الاتزان والمنهج المنضبط جدا مع فقه ونظر عميق جدا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم، مصلحة الشرع، ما يكونش مصلحة الشخص، مصلحة الشرع. نعم، يعتبر مصلحة في الهجر، لكن مصلحة الشرع. نعم. أما أن تترك مثلا الهجر من أجل دنياك أنت حتى لا تعزل من وظيفة أو كذا، لا، إنما مصلحة شرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها، فمن أوى محدثا فهو ملعون، وكذا من ناصرهم، لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه، فمن ناصره فهو أشد وأعظم.
ولهذا ما حكم من تسطر على تكفير متمرد يقتل الناس ثم تؤويه أنت وتسطر عليه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز إيواء داعشي. من عرفت أنه داعشي ويدعو إلى هذا الفكر على صفحة على موقع معك في مجلس ولم يرتدع، هذا بلغ فيه، لأنك إن لم تبلغه، إن لم تبلغ عنه تحولت كلمته إلى قنبلة، وهذه القنبلة قد تقتل ولدك أنت الذي يمر، الذي يمر، ولا تظن أنه يمكن أن تكون في مأمن من هؤلاء. الشيخ يعني نشتغل مخبرين، تشتغل مخبر يعني نبلغ عن هؤلاء، هذا يجب عليك لعن الله من أوى محدثا، هذا معروف من قبل الشرع مش معروف من قبل ولاة الأمور. رجل أراد أن يسرق بيتك، أبلغه ولا ما أبلغك؟ لا، بلغني يا شيخ، ده لو عرفت، لو عرفت أنك كنت تعلم لكانت الجريمة عندك أنت، سبحان الله. يعني لما تعلق بمالك أنت وجب علي البلاغ؟ ثم هذا أيضا برضو إبلاغه. لما كان للدولة كان ممنوعا، ولما كان الفرض كان مشروعا. فلعن الله من آوى محدثا. أي واحد يسأل عن داعشي، ما تحتاج، ما تنتظر تسأل عن داعشي، إذا عرفت داعشيا تكفيريا هؤلاء نعم أخبرهم. ولو عندك إخواني، أنا أقوله ويسألوا ويعلون هذا الكلام، لو عندك إخواني أو تبليغي أو كذا، وذهبت للسلطات وسألوك هل تعلم إخواني، أقول له محمد أحمد إبراهيم علي من شارع السويس بيت رقم 17 الدور الثاني، ايه الاشكالية في هذا؟ قالوا السنة والجماعة علموا ولاة الامور بهؤلاء، بل افتوا فيهم، لان هؤلاء اعظم احداثا، وهذا افضل له وللامة، هذا افضل له وللامة، لعله يرتدع والامة تنقذها. لانك ان لم تبلغ عنه فرخ، فرخ وعلم وربى، لأنه ما من إخواني موجود إلا على يدي إخواني تربى، ولا داعشي موجود إلا على يدي داعشي. لو أنك بلغت في صاحب الصفحة وتعلمه، هذا لو بلغت فيه ما صارت دواعش 100,000 10,000. لما سكت عنه لم يعد شخصا، صار جماعة وصار طائفة. هذا واجب، واجب، واجب من قبل الشرع. لعن الله من آوى محدثا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين، ليحملوا أوزارهم كبيرة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فانت معهم، انت فكر انت يعني لا والله انا اخاف، وما اخاف، تخاف من ايه؟ تخاف من يسجن؟ ان كان يستحق السجن يسجن، هذا افضل. سجن ائمه البدع، قتل من قتل من ائمه البدع، نفي من نفي من هؤلاء المحدثين. يبقى عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ ونفاه كان ظالما، فلما نقول لعمر أمير المؤمنين تعال عندنا صبيغ يتكلم في المتشابهات، سبحان الله، الصحابة يقاتلون الخوارج وأنا لا أبلغ في الخوارج، أي فقه هذا؟ الصحابة يقاتلونهم ويحمدون الله أن قاتلوهم، والنبي يقول إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج مش اليهود ولا نصارى، هم شر قتلة تحت أديم السماء، وأنا أقول أصلا أنا خايف أبلغ، أنا ما أنتظر أن أستدعى ولكن أبلغ هذا، أقول تعالوا يا سلطات يا أولاة الأمور، عندنا واحد داعشي في بيلة ينشر هذا الفكر، عندنا واحد تكفيري من صناع القنابل، سواء القنابل في الكتب أو القنابل في الواقع، قنابل الكتب الأفكار الضالة التي اغتر بسببها من اغتر من شباب المسلمين، هذا غلط، هذا مخالف للشريعة، هذا ليس مخالف للشريعة، هذا بمحض دين الله عز وجل. إذا كنت تقول تسعى طيع لولي الأمر وإن كان فجيرا بمحض الدين، فكذلك أيضا هؤلاء لابد من الإبلاغ فيهم والدلالة عليهم، وهذا محض دين وليس مجاملة لأحد، لأن ولدي قد يقتنع بهذا الفكر وأنا السبب، أنا السبب، أنا لم أنهى من الشاب اللي على الناصية ويشرب المخدرات، قلت يا عم مش ابني خلاص، ما أنا أصل الواد ممكن يعمل حاجة، ولا بلغت أبوه ولا بلغت كذا، فوجئت بعد سنة أن ولدي يشرب المخدرات، والسبب أن هذا الذي كان على الناصية، ولم أسعى في إبطال باطله هذا، ولا بلغت أباه ليردعه، السبب هذا أنا، أنا السبب، أنا من سلمت ولدي المخدرات، أنا الذي جاءني ولدي وقال يا أبي صاحب التوك توك وإحنا رايحين المدرسة أو كذا أعطاني حبة وأعطاني كذا وعمل وسوى وإلى آخره، وأنا الذي سكت، أنا من سكت عن الدعارة الموجودة في حيي وبجوار بيتي فنالني منها أذى. لا تظن أن الباطل سيتوقف عند صاحبه، بل سينتشر، والباطل اليوم شخص وقد يكون غدا جماعة. فين الرجل الذي كان ينبغي أن يبلغ في حسن البنا وسيد قطب؟ كان ما كان في إخوان لو لم يكن قطب ولو لم يكن بنا، فين الرجل هذا الذي لو بلغ لكان نفعه في المسلمين نفعا عظيما؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمحدث أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم، فإن نفس فعله جرم أعظم، ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور.
ومن ذلك أيضا إحداث البدع في بين الطلاب، طالب له عقل خاص لابد أن تعلم شيخه. بعض الناس يقول الشيخ يقول هذا الكلام ويشجع على مثل هذا مما قد يؤدي إلى إغار صدور. ليه إغار صدور؟ ليه خايف؟ ليه خايف؟ ليه؟ أنت صاحب فكر خاص، وأنت صاحب دلالة خاصة، وأنت صاحب منهج خاص، قد تفسد أخاك، قد تفسد أخاك بمنهجك، وقد تفسد أخاك بهذا. بلغ شيخك يعالج، والشيخ هذا هيقيم عليه الحد، يعالج، إن لم يعالج يحذر منه بدل من يستشري فساده. إنما تيجي بعد سنة لما ينتشر فساده تقول والله يا شيخ صراحة أنا كنت أعرف هذا الكلام في البداية، أنت سبب في انحراف هذا الشخص، والحرف من حرف به، يمكن لو بلغت أنت في البداية كان والأمر صغير كان يمكن الشيخ يعالج الأمر، لكن يجلس معك طالب أو يجلس معك بعض الناس يقول لك والله مثلا المشايخ كذا والدروس كذا وأصلا المنهج كذا والكتب كذا وينبغي أن تكون الطريقة كذا أو غير ذلك، هذا خطر، خطر على الإخوة، خطر، هذا خطر. يبقى الواحد مقبل المتون أو أحفظ أو مقبل على الدروس فجأة خلاص غاب السبب. ودائما الكلمة المخالفة تتمكن أكثر من الكلمة الموافقة إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. خلي بالك الكلمة الموافقة زي حبات المخدرات، زي المرأة اللي بتعرض عليك نفسها وذات منصب وجمال، الزواج صعب لكن الزنا سهل، كسب الحلال صعب، لكن الكسب الحرام صعب سهل. النهارده العيال جايبين المحاميل في قرية بلد بأكملها، عمالين دلوقتي بيبنوا ويبيعوا ويجيبوا أدوات مش عارف إيه، حاجات على النت كده، وبيبني بيوت وبيبيعوها وهي على النت، بيشتري بيت ويجيب أدوات ويجيب كذا 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 في قرية الأربعين عند أخوكم أحمد، ها البلد كلها ما عادش حد بيشتري، قاعدين. ده من كثرة هذه والإغراء، إن الولد بيجيب بيشتري محاميل على بنفسه، الولد بيجيب محمول ويدي لسمير خد المحمول ده اشتغل عليه، والمرأة والرجل بيعلم زوجته ويعلم عياله. وأقسم بالله أخبرني أخونا أحمد من أيام أن رجلا طلق امرأته لأنها لا تحسن العمل على الجهاز، لا تحسن العمل على الجهاز، طلقها اشتغلش، وبالدولار يبيع بيته كلام ده، ولعبة عالمية عن السعودية وكذا وكذا. خلاص احنا بعنا البتاع، خدنا الأدوات الخام، اشتري منك واشتري من فلان، واشتري مثلا بخمسة، يشتري بواحد وبيع بخمسة، لهذا يقولك ايه خد المحمولة اهوت واشتغل عليه، واشتري انت بثلاثة، اشتري مثلا وهنشتري مثلا منك بثلاثة كده، يعني شغل حقيقي. وده وهمي اصلا على النت، فيش حد لا بيت بتبنى ولا ادوات موجودة. صح اهو احمد العربي اهو، صح يا ابني؟ لا اهو ده من نفس البلد الحمد لله، من بلد الاربعين. صح يا ابني؟ التلت الاخيراني من البلد بيشتغل كله كده في المحامين. ولهذا اخونا احمد راح يخطب عندهم في نفس بلده قريته، خطب خطبة وذكر هذه اللعبة، تعرف ايه اللي حصل؟ راحوا على الاوقاف شكوه والاخ ما عادش يروح. اذا المسألة ارتبطت حتى بالدين، ما هو الاخ اللي هيجي بقى الامام اللي يجي ينهانا عن هذا هيبقى ايه؟ امام لا ينبغي ان يذكرنا بمثل هذا الحلال والحرام. فالشاهد يعني من هذا كل ان الانسان لابد ان يراعي هذه الامور، فهذه الامور قد تفسد يا اخواني، تفسد. نعم الطالب اللي له منهج خاص، هذا الطالب لابد من العلم به لكي يعالج، لكي يعالج. بعض الطلبة سبحان الله تجد امر عجيب وضحك على عقوله وعلى عقول الناس، اخترع كده هو نايم، يخترع شيء. مسألة لعلي أكررها لأن صاحبها يمكن غير ما موجود، يعني واحد بيقول أمس، واحد بيقول هو شرب الشيخ المشروب، خلي بالك شوف الشيطان بيدخل منين يا أخواني، والله العظيم حاجة عجيبة جدا. مش الشيخ بقى مثلا أخطأ، شوف مسألة عجيبة جدا، مسألة تعجبون لها، الشيخ بيشرب الحاجات دي أهو. احنا عايزين نسأل عن مسألة حكم الشرب ده، هو أصلا الحق للشيخ وبالتالي يجوز له أن يشرب، ولا الحق للمجلس وبالتالي لا يجوز له ان يشرب؟ مساله فعلا مهمه جدا، عايزين تبحث المساله دي، عايزين نبحثها بقوه. مين يبحث عنها يا اخوان؟ عايزين نبحث المساله دي، المساله دي خطيره جدا جدا. سيبك بقى من كلام التوحيد، وسيبك من التنبيه الشيخ بتاع الكلام ده، سيبك من الشيخ ده، احنا عاوزين الشيخ ده نشوف، نبحث المساله، نبحث المساله. هو اصلا الحق للشيخ في المجلس ده وبالتالي يشرب، ولا هو الحق للمجلس وبالتالي لا يجوز له ان يشرب؟ مساله بحسنا علم، عايزك بحسنا بدقيق، هات ابن المنذر وهات ابن عبد البر، يعني بحسنا المساله ديت وعد لي فيها بحث جيد كده عشان نعرف اخوانك المساله، لانها مساله مهمه جدا جدا جدا. مش مهم ابن المنذر، مش مهم ابن عبد البر، مش مهم كتب السلف، مش مهم ده كله، المهم ان احنا نشوف مسألة دي لانها مسألة مهمة صراحة. شيخ بيشرب واحنا مشربش، يمكن ده السبب مثلا، مش عارفين احنا المسألة دي صراحة. مش اي حاجة، الناس مش اي حاجة اخوان، الناس مش اي حاجة، صحيح حاجة عجيبة جدا. طب احنا قلنا خلاص اللي هو الحق ده، ده البيلي من البليه طب ماشي، لكن تيجي انت بقى تبقى طالب علم قاعد طول الدرس مشغول، الحاجات اللي بيشربها الشيخ دي بقى من حقه ولا مش من حقه؟ حاجه عجيبه يا ابني. انا بقول لك بضرب لك مثالا، اللي هم برضه بيقولوا ان الشيخ كل حاجه يقولها، بيمسك الشخص اللي يقع منه ده، هقولها طبعا اي حاجة توصلنا اقول، بس ما بقولش اسماء حتى لا تكون ظاهرة، وفي نفس الوقت اضرب لك على ناقوس الخطر. ولذا كثير ممن يجلس عند ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء ينتقدونهم في الحقيقة، لكن لا يجرؤ على الانتقاد لشيء واحد فقط، يريد أن يترجم له بن تلميذ ابن باز، فهتطعن فيه؟ لكن في الحقيقة ابن باز مش عاجب، ولا العثيمين عاجب، ولا الفوزان عاجب. وما ليه اللي مصبره؟ اللي مصبره أنه هو عايز ترجمه، ده من طلبة ابن باز ومن طلبة الفوزان ومن طلبة كذا. ولهذا كثير من هؤلاء بعدما مات ابن باز خالفوا منهجه، كثير من هؤلاء، فهؤلاء يريدون ترجمته. فلهذا نقول من آوى محدثا، من تسطر على مخالف حمل إثمه، لأنه قد يعالج مثل هذه الأمور، قد تعالج، قد تعالج. بعض الناس يا أخواني كان في الصف الأول صح ولا لا، جاءته فكرة في راسه، هذا لو علم بحالي أولا، أول تحول كان يمكن أن يدرك، لكن بعدما يصل إلى القمة قد يدافع عنه. فمثل هذا يضر نفسه ويضر الآخرين، فانتبهوا لمثل هذه الأشياء. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وظاهر الحديث ولو كان أمرا يسيرا.
نعم، دلالة العموم، فإن كل نعم.
قال: قوله منار الأرض، أي علاماتها ومراسمها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها ظلما فهو ملعون. وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض، لا سيما إذا زادت قيمتها.
كيف بمنار الشريعة؟ أربع ركعات، كيف تجعلها خمسة؟ هذا اليوم لا يصام، كيف تصوم؟ فإذا كان من غير منار الأرض ملعون، فكيف إذا غير منار الشريعة وحدود الشريعة؟ هذا أعظم لله يا إخوان، أعظم. من أضاف لفظة سيدنا للأذان هذا غير، من أضاف كلمات على الأذان هذا غير، من أضاف شيئا في الصلاة هذا غير، من أضاف شيئا في سائر العباد هذا غير. نعم.
وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض، لا سيما إذا زادت قيمتها، وما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين. فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار ويأخذ ما لا يستحق، لا يدري قد يستفيد منها في دنياه، وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ. فالحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث، مما يدل على أن أمره عظيم، وأنه يجب على المرء أن يحذر منه، أن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه.
نعم.